نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد وصلنا في حلقات مقدمات أسفار العهد الجديد إلى السفر الأخير، ألا وهو سفر الرؤيا. وسوف نتعلم في حلقة اليوم بعض الأمور المهمة عن هذا السفر العظيم. إن سفر الرؤيا هو إعلان مباشر من الله يبين نظرته إلى تاريخ الإنسان على الأرض. لذلك يجب علينا ألا ننظر إلى محتوى سفر الرؤيا نظرة تخمين أو تخيل، بل أن نبذل كل جهد ممكن لفهم المعنى الذي قصده الله من هذا السفر. كتب سفر الرؤيا في شكل رؤيا أو إعلان، فنحن نقرأ في الآية الأولى من الأصحاح الأول يقول: إعلان يسوع المسيح. هذا يعني أن الله أعلن من خلال هذه الرؤية أو هذا الإعلان شيئاً أو أشياء لم يكن يمكن لأي إنسان أن يعرفها بطريقة أخرى. ويستخدم الله هنا الرؤى والآيات والرموز والأرقام ليكشف عن فكره ومقاصده لنا. هناك طريقتان رئيستان للنظر إلى سفر الرؤيا. الطريقة الأولى هي دراسته وفقاً للتسلسل الزمني للأحداث، والطريقة الثانية هي دراسته وفقاً للتكرارات الواضحة فيه. وفيما يلي ملخص عن كل من هاتين الطريقتين. الطريقة الأولى هي التسلسل الزمني للأحداث، وتركز هذه الطريقة على أن الرؤى المذكورة في هذا الكتاب يجب أن تقرأ كما هي من بدايتها إلى نهايتها، كما لو كانت جدولاً زمنياً بأحداث تاريخية مستقبلية. ويقول أنصار هذه الطريقة إن السفر يعرض أمامنا تطور الأحداث بدءا بالماضي ثم الحاضر ثم المستقبل، وهم ينظرون إلى الأحداث التاريخية المستقبلية كمن ينظر من خلال تلسكوب أو منظار يقرب الأشياء البعيدة. على سبيل المثال نقرأ في الآية 19 من الأصحاح الأول يقول: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. وهم يقولون إن الأصحاح الأول يتناول ما رآه يوحنا في الماضي، وأن الأصحاحات من الثاني والثالث تتناول الأمور الحاضرة، وأن الأصحاحات من الرابع وحتى الثاني والعشرين تتناول الأمور التي ستحدث مستقبلا. والمقصود بالمستقبل هنا هو ليس مستقبل يوحنا، بل مستقبلنا نحن. وهذا النهج يفسر الرموز والأرقام تفسيرا حرفيا. في الحقيقة أن هذه الطريقة تواجه اعتراضات كثيرة نذكر منها ما يلي. أولا، يسوع نفسه يحدد الأيام الأخيرة، فالأيام الأخيرة ليست مقصورة على بضع سنين من الأحداث المرتبة ترتيبا تاريخيا قبل المجيء الثاني للمسيح، بل إنها تتألف من كل الفترة الممتدة من مجيء المسيح للمرة الأولى إلى مجيئه الثاني. هذا يعني أن الأيام الأخيرة تبدأ وتنتهي بشخص المسيح. ثانياً، الأحداث المتكررة تدل على أن نهج التسلسل الزمني هو نهج خاطئ، فسفر الرؤيا كله هو تكرار لأحداث معينة. فعلى سبيل المثال نقرأ في رؤيا الأصحاح 16 من الآية 12 وحتى 21 أن الشعوب الشريرة ستدمر، لكننا نقرأ في رؤيا الأصحاح 19 من الآية 17 وحتى 21 أنها ستعود للظهور ثانية وتدمر مرة أخرى. ثم نقرأ في رؤيا الأصحاح 20 من الآية 17 أنها ستظهر وتدمر مرة أخرى. وسفر الرؤيا لا يذكر هنا ثلاث معارك ستحدث على التوالي، بل هي معركة واحدة، ألا وهي معركة هرمجدون. وهكذا فالمقاطع المتكررة متماثلة بعضها مع بعض. ثالثاً، الأصحاحات من الرابع وحتى 22 تحتوي على أحداث ماضية وحاضرة ومستقبلية. فالمسيح أمر يوحنا بأن يدون الرؤى المختصة بالأحوال السائدة في زمن يوحنا، بالإضافة إلى الأحوال والأحداث التي ستحدث في تاريخ العالم، أي ما سيحدث في المستقبل كله من زمن يوحنا إلى أن يأتي المسيح ثانية. لهذا فسفر الرؤيا لا يفسر فقط الأحداث السابقة التي وقعت في القرن الميلادي الأول ما بين سنة 60 و90 والتي لم تعد تنطبق على حياتنا الآن، كما أنه لا يفسر فقط الأحداث المستقبلية التي لا تنطبق على حياتنا الآن أيضا. فنحن نقرأ في رؤيا الأصحاح الأول والآية الأولى ثم في الآية 6 من الأصحاح 22 أن الرؤى المدونة في هذا السفر تشير إلى ما سيكون عن قريب، كما نقرأ في رؤيا الأصحاح الأول والآية 3 يقول: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون، أي يراعون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. لذلك فإن الرأي القائل بأن الأصحاحات من الرابع وحتى 22 من سفر الرؤيا تقتصر في حديثها على الأمور المستقبلية التي ستحدث قبل المجيء الثاني للمسيح هو رأي غير صحيح، لأنه يتعارض مع ما يقوله السفر نفسه. رابعاً، الرؤى الواردة في السفر لا ترى بترتيب زمني معين، فالأجزاء السبعة المتشابهة التي يتألف منها سفر الرؤيا تبين أن الرؤيا الأولى في كل جزء يأتي في ترتيبه قبل الرؤيا الأخيرة في الجزء السابق. فمثلاً، الأحداث في رؤيا الأصحاح 12 من الآية الأولى وحتى 6 تأتي في ترتيبها الزمني قبل الأحداث في رؤيا الأصحاح 11 من الآية 7 وحتى 19. خامساً، الأفعال المستخدمة في سفر الرؤيا، فالرسول يوحنا يستخدم صيغة الفعل المستقبلي التام لوصف الأحداث المستقبلية كما لو أنها حدثت بالفعل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن يوحنا كان يثق ثقة مطلقة بأن هذه الأحداث ستقع بالفعل، كما أنه يستخدم صيغة الفعل الماضي للتعبير عن أحداث مستقبلية متوقعة كما لو أنها حدثت بالفعل، وذلك بغرض التأكيد على نصرة المسيح في الحاضر والمستقبل. لهذا من الواضح أن سفر الرؤيا لا يقصد أن يقدم لنا ترتيباً زمنياً متسلسلاً للأحداث المستقبلية، بل يقدم لنا رؤى متكررة عن أمور تجري في تاريخ العالم في الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. إذن الطريقة الأولى لتفسير سفر الرؤيا تعتمد على التسلسل الزمني للأحداث، وقد رأينا قبل قليل أن هذه الطريقة لا يمكن الاعتماد عليها. أما الطريقة الثانية فهي تقوم على إدراك التكرار الواضح للأحداث في السفر كله. هذا النهج يركز على أن مادة سفر الرؤية مرتبة ترتيباً متوازياً وتدريجياً في الوقت نفسه، فالسفر يحتوي على تكرارات فيها بعض الاختلافات، وهو ينظر إلى تاريخ العالم كله من زوايا مختلفة. فهو ينظر إلى الأحداث التي جرت في تاريخ العالم بدءاً من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني، وكأنه ينظر إليها من خلال ذلك الجهاز الذي يعرف بالمشكال. المشكال هي أداة تحتوي على قطع متحركة من الزجاج الملون، ما إن تتغير وضعيتها حتى تعكس مجموعة لا نهاية لها من الأشكال الهندسية المختلفة الألوان. هذا يعني أن سفر الرؤيا ينظر إلى الأيام الأخيرة ذاتها، لكنه ينظر إليها من زاوية مختلفة في كل مرة، ويتم التركيز على مبدأ مختلف في كل جزء من الأجزاء السبعة المتوازية التي يتألف منها السفر. ويمتاز سفر دانيال في العهد القديم وسفر الرؤيا في العهد الجديد بهذا الإعلان المتوازي والتدريجي للتاريخ. لهذا ربما كان هذا النهج أفضل من النهج السابق لدراسة سفر الرؤيا. كما ذكرنا قبل قليل، فإن سفر الرؤيا يستعرض كل الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. فنحن نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح الأول من الآية الخامسة وحتى السابعة عن المجيء الأول للمسيح لتحريرنا من خطايانا بدمه، وعن مجيئه الثاني حيث ستراه كل عين. ومن خلال قراءتنا للسفر كله وملاحظة الأجزاء المتكررة، نرى بأن السفر ينقسم إلى سبعة أجزاء متشابهة، وأن كل جزء يصف فترة العهد الجديد بأسرها، أي من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. ونلاحظ أن كل جزء من هذه الأجزاء السبعة يبدأ بالمجيء الأول للمسيح، ويتألف من فترة رئيسة طويلة تعقبها فترة قصيرة من الاضطهاد العنيف، ثم ينتهي الجزء بيوم الدينونة الأخير. وفيما يلي ملخص عن هذه الأجزاء السبعة. الجزء الأول من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات الأول وحتى الثالث، وتبدأ هذه الفترة بوصف المسيح الذي قام من الأموات، والذي هو ملك الملوك في الأرض، والذي يقف وسط الكنائس التاريخية الأولى. وتتميز الفترة الطويلة في هذا الجزء برسائل المسيح السبع إلى هذه الكنائس، والرقم سبعة هو رمز للكمال. ومن الملاحظ أن كل رسالة من هذه الرسائل تنتهي بكلمات يوجهها المسيح إلى جميع الكنائس في العالم، يأمرها فيها أن تسمع ما يقوله الروح للكنائس. وهكذا فالكنائس السبع تمثل الكنيسة بأسرها من المجيء الأول للمسيح إلى نهاية العالم. وكل كنيسة من هذه الكنائس السبع هي أنموذج لا لفترة واحدة من تاريخ الكنيسة، بل للأوضاع التي تكررت مراراً في حياة الكنائس المختلفة في العالم. وتلمح الآية العاشرة في الأصحاح الثالث إلى حدوث اضطهاد مروع لن يدوم طويلاً، وتنتهي كل رسالة بوعد لأولئك الذين سيغلبون بأنه سيكون لهم نصيب في المجد الأخير في نهاية التاريخ. وعليه فإن الأصحاحات من الأول وحتى الثالث من سفر الرؤيا تغطي الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء الثاني من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات الرابع وحتى السابع، وتبدأ هذه الفترة برؤيا عرش المسيح بعد موته على الصليب مباشرة، وقبل أن يأخذ من يد الله الدرج المختوم بسبعة ختوم. وتتسم الفترة الطويلة في هذا الجزء بفتح الختوم الخمسة الأولى التي تمثل المبادئ الخمسة السائدة في هذه الفترة. ونرى هنا أن الختم الأول يمثل المسيح الآتي إلى العالم بالإنجيل، والختوم الثاني والثالث والرابع تمثل الاضطهاد والألم والمعاناة التي يواجهها المؤمنون في كل مكان ينادى به بالإنجيل في هذه الفترة الرئيسة. والختم الخامس يمثل الكنيسة المنتصرة في السماء، والتي تنتظر توقيت الله وانتهاء هذه المعاناة التي يذكر بأنها ستكون قصيرة الأمد. وتنتهي هذه الفترة بفتح الختم السادس الذي سيفضي إلى يوم الدينونة الأخير بكل ما يحتوي عليه من عقاب لغير المؤمنين وبركات للمؤمنين. وهكذا فالأصحاحات من الرابع وحتى السابع من سفر الرؤيا تغطي أيضا الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء الثالث من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات الثامن وحتى الحادي عشر، وتبدأ هذه الفترة بقياس الهيكل الذي يمثل تأسيس الكنيسة عند المجيء الأول للمسيح. وتتسم الفترة الطويلة في هذا الجزء بحماية الكنيسة فيما يداس البقية تحت الأقدام، كما أنها تتسم بظهور الشاهدين اللذين يمثلان الكنيسة وهي تعلن الإنجيل في العالم. وتنتهي الفترة بقيامة الأموات والنفخ بالبوق السابع الذي يشير إلى بدء يوم الدينونة الأخير وظهور مملكة الله في شكلها النهائي. وهكذا فالأصحاحات من الثامن وحتى الحادي عشر من سفر الرؤيا تغطي أيضا الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء الرابع من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات الثاني عشر وحتى الرابع عشر، وتبدأ هذه الفترة بميلاد المسيح وصعوده إلى السماء. وتتسم الفترة الطويلة بحماية المرأة التي ترمز إلى الكنيسة من هجمات الشيطان وأعوانه، وهم المشار إليهم بالوحشين. وهكذا سوف يعطى الوحشان قوة لوقت قصير جدا ليهزما الكنيسة ويتسلطا على العالم غير المسيحي ويهيمنا على الاقتصاد العالمي. وتنتهي هذه الفترة بإعلان يوم الدينونة الأخير ومجيء المسيح ثانية لكي يحصد الأرض. وهكذا فإن هذا الجزء يتألف من فترة طويلة تحظى فيها الكنيسة بالحماية، تعقبها فترة اضطهاد عنيف قبل يوم الدينونة الأخير. وعليه فإن الأصحاحات من الثاني عشر وحتى الرابع عشر من سفر الرؤيا تغطي أيضا الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء الخامس من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحين الخامس عشر والسادس عشر. يبدأ الجزء الخامس كما بدأ الجزء الرابع تماما، أي برؤيا يوحنا لآية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة. وقد حدث هذا أيضا عند مجيء المسيح للمرة الأولى، كما أن القوى الشريرة العاملة في الجزء الخامس هي نفس القوى الشريرة العاملة في الجزء الرابع، أي التنين والوحش الطالع من البحر والوحش الطالع من الأرض. وهكذا فالفترة التي يغطيها الجزء الخامس تشبه الفترة التي يغطيها الجزء الرابع، كما أن الجامات السبع في الجزء الخامس تؤثر على نفس المناطق التي تؤثر عليها الأبواق السبعة في الجزء الثالث. فالبوق الأول والجام الأول يؤثران على الأرض، والبوق الثاني والجام الثاني يؤثران على البحر، والبوق الثالث والجام الثالث يؤثران على موارد المياه، والبوق الرابع والجام الرابع يؤثران على الشمس، والبوق الخامس والجام الخامس يؤثران على عرش الوحش، والبوق السادس والجام السادس يؤثران على نهر الفرات، والبوق السابع والجام السابع يعلنان يوم الدينونة الأخير. وتتسم الفترة الطويلة في هذا الجزء بسكب جامات غضب الله الخمسة الأولى، لكن التركيز ينصب هنا على سكب غضب الله قبل مجيئه الثاني مباشرة. أما فترة الاضطهاد القصيرة فتتسم بسكب الجام السادس الذي يفضي إلى معركة هرمجدون العظيمة، وتتسم النهاية بسكب الجام السابع الذي يفضي إلى دمار الأرض الحالية. وهكذا فإن الأصحاحين الخامس عشر والسادس عشر من سفر الرؤيا يغطيان الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء السادس من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات السابع عشر وحتى التاسع عشر، وتبدأ هذه الفترة بصورة رمزية لامرأة راكبة على وحش قرمزي له سبعة رؤوس وعشرة قرون. هذه المرأة تدعى بابل الزانية الكبرى، وهي تعمل في نفس فترة عمل الوحش في الجزء الرابع، وستلاقي حتفها في وقت ما. وهكذا من الواضح أن الجزء السادس يوازي الجزء الرابع، وتتسم الفترة الرئيسة الطويلة بتأثير الزانية الكبرى في تاريخ العالم، أما الفترة القصيرة التي سيحدث فيها الاضطهاد فتتسم بظهور الوحش بصفته الملك الثامن الذي يشن حربا مع عشرة ملوك آخرين على المسيح والمسيحيين. وتنتهي هذه الفترة بسقوط بابل وبالمعركة العظيمة الأخيرة التي يتم فيها القضاء على الوحش والنبي الكذاب والملوك الأشرار عندما يأتي المسيح ثانية على حصانه الأبيض للدينونة. وهكذا فإن الأصحاحات من 17 وحتى 19 من سفر الرؤيا تغطي الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. الجزء السابع من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات 20 وحتى 22، ونلاحظ هنا أن العلاقة بين الأصحاحين 19 و20 تشبه العلاقة بين الأصحاحين 11 و12، وتبدأ الفترة الطويلة في هذا الجزء بتقييد الشيطان، وهو أمر حدث عندما جاء المسيح للمرة الأولى، وتتسم هذه الفترة بعدم قدرة الشيطان على خداع شعوب الأرض، وبأن المؤمنين الذين لم ينخدعوا بسمة الوحش سيملكون مع المسيح في السماء. أما فترة الاضطهاد القصيرة فتتسم بإطلاق الشيطان وبالمعركة الأخيرة العظيمة التي يدمر فيها الشيطان والأمم الشريرة. وتنتهي هذه الفترة بوصف ليوم الدينونة الأخير، ثم بوصف للسماء الجديدة والأرض الجديدة. وتلخيصا لما ذكرناه في حلقتنا هذه عزيزي المستمع، فإن سفر الرؤيا لا يعرض لنا أحداثا مرتبة ترتيبا زمنيا، بل يعرض الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. ووفقا لما هو مذكور في سفر الرؤيا الأصحاح الأول والآية 19، فإن سفر الرؤيا يحتوي على أولا ما حدث فعليا منذ المجيء الأول للمسيح إلى زمن كتابة هذا السفر، ثانيا ما سيحدث في الفترة الواقعة بين المجيء الأول للمسيح ومجيئه الثاني، ثالثا ما سيحدث قبل مجيء المسيح ثانية مباشرة. وهكذا فإن سفر الرؤيا يحمل رسالة تشجيع إلى المؤمنين الذين عاشوا قبلنا، وإلى المؤمنين الذين يعيشون الآن، وإلى المؤمنين الذين سيعيشون في القرون القادمة إلى أن يأتي المسيح ثانية. لهذا فإن الآية الثالثة من الأصحاح الأول تقول: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون، أي يراعون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. بهذا عزيزي المستمع نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله سوف نكمل حديثنا عن سفر الرؤيا. فإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
قلبك فأعبدك، خذني بقرب قلبك فأعبدك، وأغني من مثلك
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@telmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.